بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة البقرة عند قول الله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. في الدرس الماضي قلنا: ما مناسبة هذه الآية لما تقدم؟ تلاحظ أن الآيات كأنها انتقلت إلى موضوع آخر، لكن آيات القرآن بينها مناسبة لطيفة، وهنا المناسبة لها شأن آخر. لماذا؟ لأنها واردة عن الصحابة رضي الله عنهم. ثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال. يعني ضرب الأمثال هذا من كلام البشر، أما الخالق يتنزه أن يضرب في كلامه الأمثال للناس. فأنزل الله هذه الآية: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فهذا تناسب لطيف، وهذه المناسبة كما قلت واردة عن الصحابة رضي الله عنهم، مما يدلك على أن علم المناسبات في القرآن الكريم علم وارد عن السلف، هو من علوم السلف، وإن لم يتكلموا فيه كثيرا لأنه واضح بالنسبة لهم، لكن أحيانا يتكلمون في الأمور التي قد تخفى كما في هذه الآية. وكذلك ذكر البقاعي، وكتابه يعتني بهذا العلم، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، لما أظهر الله تعالى عجزهم عن معارضة القرآن الكريم، كما قال الله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وجاء الوعيد وجاء أيضا التبشير بالجنة. ثم تأمل، لما أظهر الله تعالى عجزهم عن معارضة القرآن سلكوا طريق العاجز في معارضة القرآن، طريقة التعنت، طريقة التلبيس بلا حجة ولا بينة ولا علم، فطعنوا في القرآن بما طعن به المنافقون أو الكفار. قالوا: الله يتنزه أن يضرب في كلامه الأمثال، أو يعني أو غير هذه المطاعن، لأن الله تعالى أظهر هنا عجزهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فأظهر عجزهم فطعن الطاعنون وتكلموا في هذا القرآن. فبين الله تعالى قاعدة البيان في القرآن الكريم، قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وهذا يتناسب مع يعني مقصد عظيم من مقاصد سورة البقرة، أنها جاءت للهدى البيان، كما عرفنا هي سورة إيمان واستسلام وبيان شرائع الإسلام، هدى للمتقين. فهذه قاعدة البيان، قاعدة الهدى، كيف يبين الله المعاني لعباده. فمن طرق البيان ضرب الأمثال، وهذه من أعظم طرق البيان كما تقدم في الأمثال عن المنافقين. فقال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وتأمل لما كان المقام هنا للرد على الطاعنين وعلى المنافقين، تأمل كيف جاء التوكيد إن الله، بلفظ الجلالة، إن الله لا يستحيي. لماذا قالوا أنه لا يستحيي؟ لأنهم ظنوا أن ضرب الأمثال مما يستحيى ذكره في كلام الرب، هكذا ظنوا ظنا فاسدا. فالله تعالى أنكر عليهم هذا الظن الفاسد. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، طبعا يقال ضرب الأمثال لأن الأمثال كما تعرفون كما مر معنا أن تصور صورة حسية للحقيقة المعنوية، فكأن هذه الصورة الحسية تقع على الصورة المعنوية، والضرب حقيقته وقع شيء على شيء، وذلك قال ضرب الأمثال. فتستخدم كلمة الضرب عند ذكر الأمثال لهذا المعنى، لأنك تصوغ الصورة الحسية بمثل الصورة المعنوية، وكأنك تضربها ضربا عليها فتطابقها تماما، يطابق المثل الممثل به وكأنه يقع عليه. ولذلك قال ضرب الأمثال، أو قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، مثلا ما أي مثل، ثم بينه. وذلك ممكن أن تقف هنا، الوقف هنا على تقدير يعني أو أعني بعوضة فما فوقها، لا بأس. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وجاء في سبب النزول عن قتادة رحمه الله قال إن الله لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر، وإن الله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة ما أراد الله من ذكر هذا، فأنزل الله هذه الآية، كما طعن المنافقون وكما طعن الكفار، فأنزل الله هذه الآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. لماذا لا يستحي أن يضرب أي مثل؟ لأن الإخوة العبرة ليست في طريقة ضرب المثل، وإنما العبرة هي في توضيح الحق وكشف الحق وبيان الحق للناس. فإذا كانت الطريقة بضرب مثل من الأمثال، ولو كانت بضرب المثل في مثل هذه الحشرات، فيكون هذا محمودا ليس مذموما، لأن المقصود هو بيان الحق. فإذا تضمن هذا يعني ذكر مثل هذه الحشرات تضمن أو لزم منه أن يكون هذا أحسن طريقة لبيان الحق، فلا شك أن هذا من الكمال. مثلا الله تعالى يريد تحقير الآلهة الباطلة الأصنام وكل ما يعبد من دون الله، فقال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أصبح ذكر الذباب هنا في غاية الروعة والبلاغة وفي أعلى مراتب البيان لبيان البيان لي يعني بيان عجز الآلهة الباطلة. إذن هذا أصبح أمرا محمودا. إذن هذا واحد، أن لماذا لا يستحي أن يضرب أي مثل لبيان الحق؟ لأن العبرة ببيان الحق. ثم الأمر الثاني أن العرب في كلامهم يذكرون كثيرا في أمثالهم هذه الحشرات ويذكرون الأمثال. ليس هذا عيبا في الكلام، بالعكس، ضرب الأمثال من بلاغة العرب. وكما قالوا أجمع من ذرة، يعني من نملة، لأن النملة تجمع كثيرا الحبوب ويعني ما تجده. قالوا وأجرأ من الذباب، الذباب تأتيك وتحل في أي مكان. وقالوا أصرد من جرادة، وأصرد يعني وجد البرد سريعا، وأضعف من فراشة أو أطيش من فراشة، الفراشة تطير هكذا وتوقع نفسها في النار. قالوا وأضعف من بعوضة، يعني حتى يذكرون هذا في أمثلتهم، أضعف من بعوضة. ويعني قيل أن أحد الشعراء أراد أن يمدح المتوكل فقال أنت كالكلب في وفائك بالعهد وكالتيس في قراع الخطوب، يعني فالمهم هذا موجود عندهم، فكيف يستنكر وجود هذا في القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين؟ ثم أيضا هذا كما ذكر بعض المفسرين موجود في الكتب السماوية الماضية، يعني في الإنجيل يوجد ضرب المثل بالنخالة، بحبة الخردل، بالحصى، بالدود، بالزنابير، هذا موجود في الإنجيل، فهذا ليس فيه أي نقص. والله تعالى كما قالوا رب الصغير والكبير وخالق البعوضة والفيل. ثم هذه المخلوقات التي يذكرها الله تعالى ليس في خلق الله شيء ليس فيه عظمة، كل خلق الله تعالى عظيم، من البعوضة إلى أعلى المخلوقات إلى السماوات تجد العظمة. ولهذا الآن في هذه الآية يذكرون عجائب في البعوض، يعني يذكرون أن البعوضة لها 100 عين، سبحان الله، وأيضا لها جهاز حراري تستطيع من خلاله أن تعرف أين مكان جسم الإنسان في وقت الظلمة الشديدة، يعني في الظلام ما ترى شيئا لكن تستخدم هذا الجهاز الحراري في الأشعة ومعرفة مكان الأجسام. ثم قالوا البعوضة لها 48 سن، ولها 6 سكاكين في خرطومها لإجراء هذه العملية في مص الدم من جسم الإنسان، ولها 3 قلوب بكل أقسامها المعروفة في قلب الإنسان، الأذين والبطين وهكذا. وإذا أرادت البعوضة أن تأخذ من دم الإنسان، فأنت عندما تأتي البعوضة وتمص من دمك وتذهب، ثم بعد ذلك تكتشف الأمر. لماذا؟ قالوا أولا عندها جهاز تخدير، مادة مخدرة أنت ما تشعر أول ما تقع عليك البعوض، ويعني تقطع شيء من جلدك وتدخل الإبرة، هذا كله أنت ما تحس به، ليش عندها جهاز تخدير؟ ثم أيضا البعوضة لا يكون الدم مستساغ لها بكل أنواعه، فلها جهاز فحص دم تفحص الدم هذا يناسبها أو لا. ثم أيضا قالوا المشكلة الأخرى إذا خرج الدم، تعرفون الدم يتثخر يعني يتجمد، فلها عندها جهاز تمييع دم حتى تمص الدم ويسري في خرطومها سائلا بدون أن يتجمد. كل هذه الأجهزة ما شاء الله في هذه البعوضة الصغيرة، سبحان الله. ثم يعني تمص الدم، وهذا يعني هي تريده لأطفالها، لبيضها، لأن صغارها البيض يتغذى يعني دم الإنسان، البروتين الذي في الدم، سبحان الله. وانظر إلى يعني هذه البعوضة كيف أعجزت الإنسان. يعني هناك في الإحصائيات العالمية يقولون تقريبا يموت سنويا 500,000 إنسان بسبب الملاريا وبسبب البعوض. 500,000 إنسان سنويا، هذا جندي من جنود الله. إذن كل ما يذكره الله تعالى من هذه الأمثال وهذه الحشرات فيها العجائب. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول. قال: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. إيش معنى فما فوقها؟ يعني بعوضة فما فوقها، يعني ما هو أكبر منها في الحجم، كما ذكر الله تعالى الذباب والعنكبوت والأمثال في القرآن الكريم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتب له بها درجة ومحيت عنه بها سيئة. فإذن هذا معنى فما فوقها، ما هو أكبر منها، ما فوقها في الحجم. وكذلك فما فوقها في الحقارة والصغر، فيكون المعنى عكس المعنى الأول. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها في الدناء أو في الحقارة أو في صغر الحجم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة. يعني ضرب المثل هنا بما هو أحقر من البعوض، جناح البعوض. لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى كافرا منها شربة ماء. فالدنيا ما تساوي شيئا ولو جناح بعوضة عند الله. فأيضا هذا معنى يدخل. طبعا اليوم عندما صوروا البعوض واكتشفوا هذه الأجهزة التي في البعوض، رأوا أيضا أن فوق يعني جناح البعوض أو جسم البعوض حشرة أخرى تكون فوق البعوض. فالله أعلم، يعني هذا يدخل في عموم قول الله تعالى فما فوقها. وذلك انظر إلى إعجاز اللفظ القرآني، ما قال فما هو، ما هو أكبر منها أو أعلى منها أو كذا، لا، قال فما فوقها حتى يحتمل كل هذه الاحتمالات، سبحان الله. ولذلك يعني هذه الحشرة التي فوق جسم البعوض ما نقول هي ابتداء أن تدخل هنا يريدها الله، وبعضهم يعني يبالغ في هذا، يقول نحن علمنا المعنى الدقيق لقول فما فوقها، يعني الحشرة التي فوق ظهر البعوض. هذا خطأ. لماذا؟ لو كان هذا هو المعنى لازم من هذا أن الأولين ما عرفوا هذا المعنى. ثم أيضا كما عرفنا هذا أسلوب عربي واضح، فما فوقها في الحجم، فما فوقها في الحقارة، كل هذا صحيح. لكن أيضا يعني ما نعطل هذا المعنى ما دام أنه يدخل في عموم اللفظ. فما فوقها في الحقارة يندرج هذا في فما فوقها في الحقارة، لأن هذه الحشرة أحقر من البعوض، أصغر منها في الحجم فتدخل فيها. وكذلك ربما يقال فما فوقها أيضا يعني حقيقة فما فوق ظهرها، فيعني يدخل فيها هذه الحشرة التي يعني اكتشفت، والله أعلم. فإذا قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. طيب كيف الآن موقف الناس من هذا البيان الإلهي؟ الله تعالى يضرب الأمثال للناس من باب الزيادة في البيان، توضيح الحق حتى يؤمنوا. لكن قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، فيزدادون بهذه الأمثال إيمانا بالله تعالى. انظر كيف قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون، يعني كأن الإيمان هو سبب العلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم إيش؟ بإيمانهم. وكذا قال: هدى للمتقين. فهذه من أعظم وسائل الهداية، الإيمان والتقوى. وفي المقابل: وأما الذين كفروا، شوف هم غطوا عن بصائرهم وأبصارهم الحق وأدلة الحق. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني يقولونه استكبارا واستهزاء، وكأنهم غطوا عقولهم عن التفكر في هذه الأمثال. والله لو تفكروا لرأوا أن هذه الأمثال أعظم الأمثال في القرآن الكريم. ماذا أراد الله بهذا، هكذا باب التحقير، بهذا مثلا، فيجيء الجواب في صورة التهديد يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. اسمعوا الجواب وتأمل كيف جاء الجواب بصورة التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير. الله يضرب الأمثال والنتيجة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يضل به كثيرا طبعا لاستكبارهم وكفرهم، ويهدي به كثيرا كثيرا من المؤمنين. قد يقول قائل طيب كيف نوفق بين ويهدي به كثيرا، والله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال لك ويهدي به كثيرا يعني بالنظر إلى ذات المؤمنين بدون مقارنة بدون نسبة ومناسبة، لا، بالنظر إلى ذات المؤمنين. المؤمنون يعتبرون إيش، كثير أو قليل؟ كثير. المؤمنون كثير الحمد لله بالآلاف المؤلفة، هذا كثير، ليس واحد واثنين وعشرة وعشرين، لا. فيصدق عليه قوله يهدي به كثيرا، لكن بالنسبة إلى عامة البشر وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هم قليل بالنسبة إلى عامة البشر. قال ويهدي به كثيرا. ثم حذر الضالين كشف لهم عن سبب الضلال، قال وما يضل به إلا الفاسقين. شوف كيف الحصر هنا، وما يضل به إلا الفاسقين. والفسق فساد، الفسق خروج، سبحان الله، يعني كما يقال في اللغة فسقت الرطبة، يعني إذا فسدت فخرجت عن قشرتها. وكذلك الفاسق عند فساد في قلبه غطى عن قلبه البراهين بكفره ففسد قلبه فخرج عن الصراط المستقيم فضل. وما يضل به إلا الفاسقين. فاستخف قوما فأطاعوه، لماذا؟ إنهم كانوا قوما فاسقين. قال وما يضل به إلا الفاسقين. قال قتادة رحمه الله فسقوا فأضلهم الله على فسقهم. وما يضل به إلا الفاسقين. ثم وصفهم الله تعالى قال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والنقض هو تفكيك الشيء وهدمه، الذي أنقض ظهرك أو نقض البناء، نقض الغزل. ينقضون عهد الله، وأكد هذا العهد من بعد ميثاقه، أخذ الله الميثاق على الناس أن يوفوا بهذا العهد وأن يقوموا به، وإذا بهم ينقضونه. ما هذا العهد؟ أول ما يدخل في هذا العهد وماذا؟ توحيد الله، الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول ما يدخل في هذا العهد. ينقضون عهد الله، ينقضون توحيد الله، فيشركون بالله أو ينكرون وجوده. وكل يخاطب بحسب حاله، يعني مثلا ابن جرير اختار هنا ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال ما أخذ عليهم في التوراة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لأنه نظر أن الآيات في سورة البقرة فيها مخاطبة لليهود ففسر الآية بهذا. نقول هذا صحيح بالنسبة لمن؟ لليهود، صحيح، ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. والآية عامة تشمل كل هذا، تشمل التوحيد وتشمل ما أخذ الله على اليهود في التوراة من الإيمان بمحمد، وكذلك ما أخذوا على النصارى في الإنجيل من الإيمان بمحمد. تشمل كذلك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. هذا ميثاق الفطرة في عالم الذر، ينقضون عهد الله، الفطرة السوية التي تدل الإنسان على توحيد الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في هذه الآية ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، قال هم الحرورية، يعني من؟ الخوارج. قال ابن كثير هذا التفسير تفسير على المعنى، لا أن الآية أريد منها التنصيص على الخوارج، لأن طبعا الخوارج في زمان نزول القرآن ما كانوا موجودين، لكن العبرة بعموم اللفظ، وهذا من بلاغة القرآن يصلح لكل زمان ومكان. فالخوارج نقضوا عهد الله، لماذا؟ لأنهم كفروا المسلمين، أخذوا الآيات العامة في القرآن التي نزلت في الكفار نزلوها على المسلمين مطلقا، فكفروا المسلمين، كفروا ولاة أمور المسلمين، فخرجوا عليهم بالسيف، قتلوهم وخربوا وأفسدوا، فإذا نقضوا عهد الله. وبعد نقض الأساس ما اكتفوا بهذا، قطعوا بعد ذلك كل فرع، قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. شوف نقض الأساس ثم أيضا كل أمر كل فرع يقطعونه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. قال قتادة قطيعة الرحم والقرابة، أن الله أمر بصلة الرحم فتدخل في قول ما أمر الله به أن يوصل. قال ابن كثير كقوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض إيش وتقطعوا أرحامكم. شوف كيف الفساد في الأرض، وهنا قال بعدها ويفسدون في الأرض، سبحان الله. قال هذا رجحه ابن جرير، لأن قول قتادة ابن جرير كثيرا ما يقف عند آثار السلف خلاص، لكن ميزة ابن كثير أنه يعني يوسع المعاني ويشرح ويحلل، فقال وقيل المراد أعم من ذلك، فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه، هذا هو المعتمد. قال ابن سعدي رحمه الله فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، قال وأن نصل ما بينه وبين رسله بمحبته، ما بينه وبين رسوله بمحبته وتعزيره، قال وما بيننا وبين الوالدين يعني طاعتهما وبرهما، وما بيننا وبين سائر الخلق بالقيام بحقوقهم. كل هذا يدخل في قوله ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. وانظر إلى التعبير ما أمر الله به أن يوصل، كأن العبادة صلة بينك وبين الله، أمر الله أن يوصل، أن يكون لك صلة بينك وبينه بمحبته يحب محبونه بعبادته وهو غني عنا، وأن تصل ما بينك وبين الناس برحمتهم بأداء حقوقهم ببر الوالدين بصلة الأرحام. هؤلاء يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طيب إذا نقض العهد أصل الإيمان والاستسلام التوحيد ثم قطع الصلات، ما النتيجة؟ ويفسدون في الأرض. قطع الصلات سيحصل الفساد، إذا قطع الإنسان رحمه سيحصل إيش؟ تنافر وخصومة، إذا قطع أخاه، إذا قطع أباه وأمه، إذا قطع الناس وأصبحت العلاقة بدل أن تكون علاقة مودة ومحبة علاقة قطيعة وخصومة، إذا قطع الزوج ما بينه وبين زوجته مما أمر الله بأن يوصل، أو الزوجة فيما بينه وبين زوجها وكذلك الأولاد، يحصل الفساد العام في الأرض. ولهذا قال ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. أولئك هم الخاسرون، أين هؤلاء من قول الله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك هم الخاسرون، خسروا الدنيا والآخرة. فانظر إلى رحمة الله تعالى، يبادر إلى نصحهم إلى إنقاذهم من خسارتهم، فيوجه إليهم الخطاب بالنصح والإرشاد. كيف تكفرون بالله هذا يفسر لك أن ينقضون عهد الله بعد ميثاقه هو الكفر بالله. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ وتأمل كيف جاء النصح بماذا؟ بالتوحيد، بالغاية التي خلقنا لأجلها، كما جاء أول خطاب للناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. حتى تعرف أن سورة البقرة سورة توحيد، سورة استسلام لله، سورة إيمان بالله، تقرر الإيمان. فجاء النصح مرة أخرى بتقرير التوحيد والإيمان بالله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. تأمل، هذا يشبه قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. يعني كنتم أمواتا، ماذا؟ ما معنى كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم؟ الموتتان ما هما؟ كيف الإنسان يكون له موتتان وهو يموت مرة واحدة ثم يحييه الله؟ لكن الله قال: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. إيش هما الموتتان؟ أيوة، الموتة الأولى إيش؟ العدم، لم يكن شيئا مذكورا، وسمي موتا لأن يعني بجامع عدم الإحساس، ما كان الإنسان يحس شيئا، مثل الميت الذي لا يحس شيئا، أموات غير أحياء. وكنتم أمواتا فأحياكم، يعني إيش؟ في الدنيا. لذلك جاء بالفاء، لأنه مباشرة، خلق مباشرة، فأحيا، فأحياكم. لكن لما جاء الموت الذي في الدنيا قال: ثم يميتكم، لأن في الغالب إيش الإنسان يعيش؟ إيش حياة لها وقت، ذلك عبر بثم لتدل على الترتيب والتراخي. ثم يميتكم ثم يحييكم، لأن إيش هناك حياة إيش بعد الموت، الحياة البرزخية. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، وكأن هذا إشارة إلى طول يوم القيامة، هناك حياة أخرى بيوم القيامة كان مقداره 50,000 سنة، إذن هي حياة أخرى يوم الآخرة. ثم إليه ترجعون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي مثل الآية التي في إيش؟ سورة إيش؟ من يتذكر؟ سورة غافر. قالوا: ربنا أمتنا 2 وأحيتنا 2 فاعترفنا بذنوبنا. سبحان الله، شوف كيف اعترفنا بذنوبنا، لأن التذكير بهذا يشعر الإنسان بفقره إلى الله، أن مالك إلا الله، كنت عدم، الله أحياك ثم يميتك ثم يحييك، إذن أنت تتقلب تحت قدرة الله، كيف ما تعبد الله؟ كيف تستكبر على الله؟ كيف تكفر بالله؟ ثم إليه ترجعون ويجازيكم على أعمالكم. ثم انتقل إلى من الدليل على العبودية والإيمان بخلق الإنسان، انتقل إلى الآفاق، إلى خلق السماوات والأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وهذه الأدلة في القرآن الكريم الإخوة كما ترون هي أدلة تخاطب العقل، أدلة منطقية واضحة. الذي خلق الأرض والسماوات، إذن هو المعبود الحق. وفي الوقت نفسه هي نعم تخاطب العاطفة، تستحي من الله لما تسمع قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم، لكم أنتم، لأجلكم، لمصالحكم، ما في الأرض. وما اكتفى بهذا بل أكد، قال: جميعا. الله أكبر، جميعها، يعني أي شيء مخلوق في الأرض تجد فيه مصلحة لك، من ترابها، من صخورها، من معادنها، من نفطها، من نباتاتها، من حيواناتها، كل هذا لك أيها الإنسان، كل شيء لك. ولهذا يقول بعض المفسرين، يقول: كلمة لكم ذات مدلول عميق. الإنسان قال هو سيد الأرض وسيد الآلة، يعني الله جعلك أنت السيد، كل هذه المخلوقات لك أنت، مسخرة لك أنت. قال: فالإنسان ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي اليوم، اليوم للأسف انقلبت المفاهيم، أصبح الإنسان هو عبد الآلة، الإنسان هو عبد الدنيا، أصبح الإنسان هو عبد هذه المخلوقات التي خلقها الله لأجله، يعمل ليل نهار إيش؟ لأجل المال، لأجل اكتشاف معين. يا ليته يستعين بهذا الاكتشاف على الغاية التي خلق لأجلها، على عبادة الله وطاعة الله. هو يعمل 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 وكأنه مأسور تحت هذه الاكتشافات والاختراعات والمخلوقات التي أصلا الله خلقها فقط لتستعين بها على عبادته، فأصبحت تجعلها غاية لك في حياتك وهي كل شيء. ثم ماذا؟ أصبحت أنت العبد، أصبحت الآلة كأنها سيد ورب، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فالكرامة إذن الحقيقية إذا كنت عبدا لله وسخرت هذه الدنيا واستعنت بها على عبادة الله. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني خلق الأرض أولا ثم خلق السماء، قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. استوى إلى السماء، ما معنى استوى إلى السماء؟ قال أبو العالية ارتفع، وقال الربيع بن أنس أيضا ارتفع إلى السماء، وصح عن أبي العالية قوله ارتفع، وابن تيمية رحمه الله تعالى نقل عن البغوي في تفسيره قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف ارتفع إلى السماء، وقال ابن تيمية أيضا في هذه الآية ومن قال استوى بمعنى قصد أو عمد إلى السماء لأنه عدي بحرف الغاية إلى، كما تقول عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا، ولا يقال عمدت على كذا ولا قصدت على كذا. والله هنا تأمل ما قال استوى على السماء، استوى إلى السماء، وفي العرش قال الرحمن على العرش استوى، فهناك واضحة على العرش استوى يعني إيش؟ ارتفع وعلى على العرش كما يليق بجلاله، لكن هنا قال استوى إلى السماء. فبعضهم قال ما دام أن استوى عدي بإلى يكون بمعنى قصد وعمد إلى السماء. قال ابن تيمية مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضا ولا هو قول أحد من المفسرين ولا هو قول أحد من مفسري السلف، بل المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك، ما قالوا قصد ولا عمد، ما أحد من السلف في هذه الآية قال قصد، وإنما قالوا ارتفع، لأن معنى استوى في اللغة هو الارتفاع. لكن هنا تظهر الدقة الإخوة في معرفة معنى كلام المفسرين. ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. طيب الآن أسألكم سؤال، هل ابن كثير يبطل قول من يقول ارتفع إلى السماء؟ لا. لماذا؟ لأن قال مضمن معنى القصد، التضمين معنى التضمين أن يكون الفعل له معنى لكن يكون هناك معنى زائد على أصل المعنى، ولذلك بعضهم يظن أن ابن كثير يخالف ابن جرير هذه الآية، لا كلهم اتفقوا على تفسيرها، لكن ابن كثير زاد، دائما نقول ابن كثير شوي يزود ويحلل ويوضح ويبين، فابن كثير وقف عند قول أبي العالية والربيع بن أنس، ومعروف ابن جرير شيخ المفسرين إمام المفسرين يفسر بأحسن الطرق وهي طريقة السلف، أن يفسر القرآن بآثار السلف. هذه الطريقة الصحيحة في تفسير القرآن، لأن السلف هم أعلم الناس بالقرآن الكريم. هل يجرؤ إنسان أن يقول لأبي العالية أخطأت في تفسير هذه الآية؟ أبو العالية درس على ابن عباس يمكن 12 سنة. إذن ارتفع وقصد إلى السماء بكل بساطة، كل سهولة. لماذا بعض الناس نفى معنى الارتفاع هنا في هذه الآية؟ ممكن يقول استوى على العرش، ما عليه ارتفع على العرش، لكن هنا يقول لا، ما يمكن تفسير استوى بمعنى ارتفع. لماذا؟ يظن أنه إذا خلق الأرض ثم استوى إلى السماء ستكون السماء فوقه وسيرتفع فوق السماء بعد أن كانت فوقه. هذا معنى غير صحيح، هذا معنى يتخيله بعض الناس في عقولهم الفاسدة. الله ليس كمثله شيء. طيب إيش الفرق؟ يقول خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، خلق السماوات والأرض بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. قد يتوهم متوهم نفس التوهم، يقول يعني هل الله كان تحت العرش؟ لا، ما يقال هذا أبدا. هذا يقوله الإنسان. لماذا؟ لأنه يقيس صفات الله على صفاته هو، فيقع في الضلال، يظن أن إذا استوى على الشيء لا بد أن يكون تحته. هذا المعنى ينطبق على الإنسان فقط، أما الله فأمر آخر. الله ليس كمثله شيء. الله ما ندخل عقولنا في تكير صفاته، نؤمن كما جاء في القرآن بصفاته وأسمائه لطريقة السلف. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالمعنى واضح، كما فسرت الآية الرحمن العرش استوى تفسر هذه الآية، كما قلت هناك تقول هنا. ويوضح لك هذا المعنى حديث النزول أيضا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعند المحققين من السلف أن هذا الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا لا يعني هذا أن الله ينزل بمعنى أنه ينتقل من العرش إلى السماء، أبدا ليس هذا المعنى. كنت تظن هذا المعنى، هذا معنى فاسد. بل المحققون من السلف، عامة السلف والعلماء المحققين، قالوا لا يخلو منه العرش، فهو فوق العرش والله ينزل إلى السماء كما يليق بجلاله. هذا ما يتخيل الإنسان، كيف يكون إنسان ينزل من مكان تقول أنا نزلت من السقف إلى السفل؟ أكيد ستفارق السقف، لكن نقول الله ليس كمثله شيء، لأن العلو صفة دائمة لازمة لله. الله تعالى هو الأعلى فوق مخلوقاته، وهو خلق الأرض خلق السماء، فهو الأعلى فوق السماء وفوق الأرض. الاستواء صفة أخص من العلو، صفة أخص من العلو، فاستوى على العرش كما يليق بجلاله، ارتفع على العرش كما يليق بجلاله، ارتفع على السماء إلى السماء وقصد السماء وارتفع عليها كما يليق بجلاله. وهذا لا يعني أن السماء كانت فوقه أبدا، بل هو الأعلى فوق كل شيء سبحانه جل وعلا. إذن ثم استوى إلى السماء، وطبعا في سورة فصلت فيه بيان ثم استوى إلى السماء وهي إيش؟ وهي دخان. والله أعلم كيف كان هذا، فهذا بخلق الله وهي دخان. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين، بعد أن خلق الأرض يعني في يومين أصل الأرض. هنا قال ثم استوى إلى السماء فسواهن، تسوية الخلق التام، فسواهن 7 سماوات كما قال، فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. وبكل شيء عليم، لأن الخلق ما يكون إلا بتمام العلم، بكمال العلم. ما يستطيع إنسان يصنع شيئا إلا كان عنده علم بطريقة الصنع، وهو بكل شيء عليم. وهنا الله تعالى ذكر خلق الأرض قبل خلق السماء، وكذلك في سورة فصلت. لكن في سورة النازعات إن قال لك قائل الله تعالى قال إيش؟ والأرض بعد ذلك دحاها، والأرض بعد ذلك بعد أن خلق السماء دحاها. فقد يستشكل قال يقول كيف في سورة النازعات ذكر الله خلق السماء أولا ثم الأرض؟ الجواب من الآية، ماذا قال الله تعالى؟ والأرض بعد ذلك إيش؟ هل قال خلقها؟ دحاها. إذن هكذا أجاب ابن عباس، قال الله خلق الأرض في يومين أولا، يعني أصل الأرض ومادحاها، ما أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، لا، خلق أصل الأرض في يومين، ثم خلق السماء في يومين، السماء كاملة بما فيها، ثم بعد ذلك إيش؟ دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها في يومين، فبهذا كملت ستة أيام. فهكذا نوفق بين الآيات، وذلك تفهم أن في سورة فصلت لما قال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل منها وجعل فيها رواسي من فوق وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء، هذا ترتيب رتبي، لأن ذكر الأربعة أيام أول ثم الأرض، يعني ذكر الدحو قبل ثم السماء، ذكر أنه دحى الأرض وبارك فيها وقدر في أقواتها ثم ذكر خلق السماء، فهذا نقول في سورة فصلت هذا ترتيب رتبي، ثم الأمر الأعلى أنه خلق السماء بعد ذلك في يومين، لكن الترتيب الزمني كما عرفنا في كلام ابن عباس أنه خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء في يومين ثم خلق بركات الأرض ومنافعها في يومين. والله قادر على أن يخلق كل هذا في إيش؟ في لحظة واحدة، يقول لشيء كن فيكون، لكن من الحكم كما يقولون أن الله تعالى يجري السنن الكونية على ما خلقها عليه، يعني طريقة تكون الأرض وطريقة تكون السماء هذا إذا ترك للأسباب والمسببات يحتاج ستة أيام، هذا يومين هذا يومين هذا يومين، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني 6000 سنة بما نعد نحن، أترك ما يقولون ملايين السنين، وهذا كله غير صحيح، هذا كله يناقض كلام الله تعالى أن الأرض خلقت قبل ملايين السنين وكذا، هذا غير صحيح، لأن هذه مجرد نظريات ليس عليه أي دليل واقعي. فأنا أذكر مرة في درس من دروس تفسير أذكره تماما في سورة فصلت، كنا في سورة فصلت نشرح هذه الآيات وذكرت هذا المعنى أن خلق الأرض في يومين ثم السماء في يومين ثم دحى الأرض وجعل بركاتها. فواحد أعجمي لا يعرف اللغة العربية لكن يفهم قليلا، تكلم باللغة الإنجليزية ما أدري هو موجود حي ميت الله أعلم، الله يحفظه ويرحمه، فاسمه نذير أذكره جيدا، شايب، فقال يا شيخ أنا وقع في ذهني إن لماذا هذا الترتيب، يعني ليش ما خلق الأرض أول وخلق السماء بعدين، ليش يومين وبعدين السماء يومين وبعدين الأرض يومين؟ قال أنت قلت الأسباب مسببات السنن الكونية، قال لأن البركات على الأرض تحتاج إلى شمس وتحتاج إلى خلق الآيات التي في السماء، لما قال فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها، وأوحى في كل سماء أمرها يعني من النجوم والشموس وغير ذلك، فيقول لعل يعني تأخر دحو الأرض وإخراج بركاتها، لماذا؟ لأن أولا لابد أن يخلق ما به تحصل هذه البركات من خلق الشمس والأمور التي في السماء من مطر من شمس من كذا، والله أعلم. فهذه فائدة لطيفة لا أزال أذكرها من هذا، يعني رجل عامي ولا يعرف اللغة العربية لكن انظر كيف الله يفتح على عباده بما يشاء، والله أعلم. قال وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، نقف هنا ولا نكمل؟ الوقت أدركنا الآن كم؟ 50 دقيقة. لا إله إلا الله. طيب وكما ترون أن هذه يعني قصة جديدة، قصة آدم، فما نريد أن يعني نقطعها، فلعلنا نكتفي اليوم بهذا، وإن كان في ذهني كان في بالي أن نأخذ ولو آية أو شيء لكن الوقت طال، يعني إذا بدينا هذه الآية أقل شيء تأخذ ممكن معنا نص ساعة، فإن شاء الله يعني نكمل إن شاء الله في المجلس القادم، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.